بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية العظيمة عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه الغاية التي لأجلها خلقت السماوات والأرض، هذه الغاية التي أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليكون الناس على بينة من أمرهم، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أحبتي في الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه بعد ما أمرهم بطاعته سبحانه وتعالى يرسل إليهم الآيات لتذكرهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم عباده، ولكن منهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا من أبى. هناك من يرفض ويأبى أن يسير في طريق الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما أخبر سبحانه وتعالى في غير موطن من كتابه أنه أرسل الرسل إلى أقوام، بل قال سبحانه وتعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك. رسل عدد الأنبياء والرسل كثير جدا. قال سبحانه وتعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم سبحانه وتعالى لم يكتف فقط بإرسال الرسل، أنزل معهم الكتب. ثم أيضا سبحانه وتعالى يأخذ الناس بالسراء والضراء لكي يتفكروا ما الذي يقلب الأمور. ولذلك إذا نظر المتأمل المتدبر حوله بل في نفسه يفاجأ أن آيات الله سبحانه وتعالى مبثوثة في الكون. بل أنت تستفتح القرآن بسورة الفاتحة بقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى قال بعض أهل العلم: العالمين جمع العالم، والعالم اسم آلة. اسم آلة يعني إيه؟ يعني كما تقول الخاتم هو آلة تستعمل يختم بها الإنسان، فكذلك حينما تقول العالم هو اسم آلة. طيب ما هي وظيفته؟ إذا كان اسم الآلة في اللغة يأتي لوظيفة، ما وظيفة العالم ولماذا جاء على هذه الصيغة؟ قالوا: ليدل على الله سبحانه وتعالى، هو علامة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى حكمته ولطفه سبحانه وتعالى، بل علامة على كمال ذلك. فآيات الله مبثوثة تجاهد العين لتمتنع عن إبصارها، وتجاهد الأذن لتبتعد عن سماع آيات الله سبحانه وتعالى. ولما كانت آيات الله مبثوثة في الكون بل في أنفسنا، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليبلغوا الآيات الشرعية ويقرأوا على الناس الكتب، لما كانت الآيات في كل مكان، وأن أدنى تأمل يجعل الإنسان يوقن أن لهذا الكون خالقا، يوقن بذلك ويوقن بأدنى تأمل أنه لم يخلق عبثا هكذا. فلما كانت الآيات مبثوثة بهذه الطريقة، كانت وظيفة شياطين الإنس والجن الأولى صرف الناس عن هذه الآيات، وأن يحولوا بين الناس وبين هذه الآيات. يعني من وظائف شياطين الإنس والجن أن يصرفوا الناس عن رؤية الآيات أو عن الاستماع للآيات. أطلب منكم وأنتم تقرؤون القرآن، واللي ماشي في ختمة كده ونحن خلاص هم مقبلين على رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، أن تتتبعوا لفظة الآيات في القرآن. الآيات، الآية، الآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الذي لن يؤمن بآيات الله المبثوثة لن يؤمن بشيء. خلاص آيات واضحة جدا في كل شيء. فتتبع كده كيف تعامل الناس مع هذه الآيات. الناس عملت ايه؟ تشوف الآيات في كل مكان، نظرة واحدة إلى السماء، إلى النباتات، إلى جسدك، إلى الأرض، إلى الصخور، إلى الحيوانات، إلى الطيور، إلى الحشرات، إلى الفيروسات، نظرة واحدة إلى أي عالم من هذه العوالم، ترجع منها موقنا أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم القدير الخبير اللطيف سبحانه وتعالى. آيات مفتوحة عجيبة تحتاج إلى أدنى تأمل، إلى عجيب. وأغلب الناس يعرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليه؟ تيجي تفاجأ كيف تعامل الناس مع الآيات. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لهية قلوبهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال ربنا إذا لهم مكر في آياتنا، إن الذين يلحدون في آيات الله لا يخفون علينا. شوف تعاملات مختلفة تماما، إعراض، جحود، سخرية، استهزاء، لغو، غناء، عبث، كل دي وسائل لكل ده، كل ده حتى لا تؤثر فيهم الآيات. عارف لما كانوا يوزعوا نفسهم على مداخل مكة، وإن أي واحد داخل يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو داخل يتاجر، أو داخل عند الكعبة للحج أو للعمرة، حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون لذلك للتجارة ولغير ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استمر مجيئهم، فكانوا يخشون من مجرد سماع القرآن، فكانوا بيوزعوا القطن الكرسي على مداخل مكة، يقول له حط القطن ده في ودنك، وإياك أن تسمع له فقط، مش لا تستمع، لا تسمعوا لهذا القرآن. سيدنا أبو بكر الصديق قعد يصلي في بيته، في فناء بيته، حتة مفتوحة قدام بيته يصلي فيها، صوته بس كان عالي بيعيط في الصلاة. كان رضي الله عنه رجلا أسيفا بكاء، فما كان يقرأ القرآن كان بيعيط بس. فكان بيتقصف عليه النساء والأولاد المشركين يسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأغضب ذلك المشركين، قال لك لا، ما يراش، ما يصليش في بيته قيام ليه، ويوطي صوته وهو بيصلي. فقط كانوا يخشون من السماع، فكانوا عندهم أي يبحثوا عن أي وسيلة تصرف الناس. يقول لك لو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ القرآن لغوش، اعمل حالة من اللغو. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. كلمة دي عجيبة قوي، يعني عاد ترجع للمعاجم اللغة، يعني ايه سامدون؟ قال بعض أهل العلم غافلون، وقال بعض أهل العلم منشغلون، وقال بعض أهل العلم يغنون. وابن القيم حاول يجمع بين المعاني وقال ما فيش تعارض بين الغناء والغفلة، فالغناء أساس الغفلة. رجعت بعض الكتب اللي هو قالت ان الانسان يقال عليه سامد حينما يكون منشغلا بشيء يسيطر عليه تماما، ويرفع رأسه لا يفكر في غيره، مشغول. وقال بعض اهل اللغة
أنه امتلأ جوفه بشيء أثر عليه زي السماد كده بيتغلغل في الجوف في النباتات. فقالوا أنتم سامدون مشغولين جدا لدرجة أنه مش عارف يسمع القرآن. ودي إيه؟ في ختام سورة النجم التي حينما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سجد المسلمون والمشركون، مش عارف ما عندهمش لا وقت ولا لحظة ولا نفسية تسمع القرآن، مش عايز يسمع القرآن، منشغل. أصبحنا بنمر على الآيات، آيات متتالية، زلازل، براكين، فيروسات، أمراض، آيات متتالية، مفصلات، مبينات وبينها فواصل واضحة لكي يتأمل الناس فيها. ما بين كل فيروس والمتمحور اللي بعده فرصة تتأمل من الذي فعل ذلك. آيات بين الزلزال والزلزال فرصة تتأمل من الذي فعل ذلك. من الذي بيده ملكوت كل شيء. آيات نمر عليها ونحن لاهية قلوب، حالة من الإعراض، بل الأشد من ذلك ويل لكل أفاك أثيم. ليه أفاك وأثيم؟ لأنه لما بتتلى عليه الآيات بيسخر منها، يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب. وإذا علم من آياتنا شيئا، لما بتبقى واضحة آية خلاص يعني علمها أنها واضحة لا يستطيع أن ينكرها، اتخذها نعمل عليها بقى إيه كوميكس ونتريق عليها. وده أسوأ شيء في التعامل مع الآيات، لأنه يحول الموعظة استمراء السخرية في كل شيء. شوف كده أي آية تحدث، بركان أو زلزال أو أمراض، تجد يعني شلالات من السخرية، دي تفقد الآية معناها. ذلك كانت أخطر الوسائل التي واجه بها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السخرية. لأن السخرية حالة من الانتقال من الكلام الجاد إلى منطقة لا تستطيع أن تجاريه فيه. هتعمل إيه؟ هو بيحول الكلام، لا بيرد ولا بيقول شبهة ولا بيقول كلام علمي، هو حالة من الميوعة والسيولة تمنعك، مش هتعرف تتكلم معه. فهو بيفقد الشيء قيمته، خلاص، إن هو لم يصبح شيئا جادا تستطيع أن تتعامل معه. شوف كيف ركز القرآن على قضية التعامل مع الآيات بالسخرية، ثم التعامل مع الآيات بالإعراض، والتعامل مع الآيات باللغو أثناء الآيات أو الغناء أو الإعراض أو الانشغال. كل دي، وده أتركه لكم عشان قصر وقت الخطبة، وانتم تقرأوا القرآن كده شوف كيف تعاملوا مع الآيات. بل ينص القرآن في غير ما موضع عن إن من أسباب العذاب إنهم كانوا بيعرضوا عن الآيات. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، آخر الأحقاف، آخر آل حاميم، سورة مجموعة من الصور متتالية، سيل متتالي من الآيات من أول سورة غافر، سبع صور متتالية وراء بعض، غافر وفصلت والشورى والزهر والدخان والجاثية، وآخر سورة الأحقاف آخر حاجة. وبدأت أول آل حاميم خالص، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. من أول سورة غافر ربنا بيقول الآيات واضحة، الآيات واضحة، أنتوا بتجادلوا ليه؟ إن في صدورهم إلا كبر. الآيات، القضية يا جماعة، وده ملخص الخطبة، ليست في قلة الآيات ولا ندرتها ولا في خفائها ولا في عدمها. اللي يقول لك هو يعرف منين؟ أصل هو غلبان ما يعرفش. كل هذه الآيات، كل الآيات لك سمولح الطيب، كل هذه الآيات وهذا الإعراض عن الآيات، فبدأ سورة غافر من أول آل حميم، الآيات مكسوفة، الجدال في الآيات بسبب كبر في النفوس. وجابت قصة فرعون وهو يجادل في آيات الله، ووقف له مؤمن آل فرعون. ثم في ختام آل حميم خالص في آخر حاجة، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. لكن هذه السمع والأبصار والأفئدة ما أغنت عنهم من شيء. ليه؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله، رقم واحد، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إعراض وجحود واستهزاء. طب هل كان في نقص في الآيات أو كانت قلة أو آيات نوع واحد مثلا؟ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه رحمته انه بيصرف الايات، بيقلبها، مره يجيبها لك خوف، ومره يجيبها لك رعب، ومره يجيبها لك طمع، ومره يجيبها لك بمرض، ومره يجيبها لك ايه كونيه في السماء، ومره ايه في الارض، ومره ايه في الهواء، ايات مصرفه. برضو ارجع للفظ التصريف في القران، الايات مصرفه تماما، تنوع عجيب في كل حاجه، بالالوان والاشكال والامكنه والازمنه، ايات كل حاجه. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. جايز الآية دي ما ترجعوش تيجي الآية اللي بعدها، ما بترجعوش الآية دي تيجي اللي بعدها، ما عجبتوش دي تيجي غيرها، تيجي من السماء تأتي من الأرض. عشان كده ربنا بيقول بعد كده الفرق بين اللي كان عندهم سمع وأبصار وأفئدة ولم تغني عنهم شيئا من الله سبحانه وتعالى ولا من الآيات إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ربنا بيقول سبحانه وتعالى في الآيات اللي بعدها بيقول إيه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. هل في اللحظة دي إنك تقول لنفسك كده ثانية كده بس أوقف الحياة شوية، إيه الآيات العظيمة دي؟ إيه ده؟ إيه في قلبي والرئة والكلية والسماء والأرض؟ لم نخلق حبسا، ايه الايات دي؟ ايه الخطره العظيمه دي؟ يعني التامل في الايات زي في اخر ال عمران تلقائي بيوصل الانسان تلقائي الى بخلق السماوات والارض زي اخر ال عمران، تلقائي يخليك تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ده تلقائي. طول التامل في الايات القرانيه والايات الكونيه تلقائيا هيخليك تقول ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والايات مبسوطه زي ما قلت لكم، دور الشيطان الاول انه يمنعك من رؤيه الايات، انه يجعل على ابصارنا غشاوه او في اذاننا وقر او على قلوبنا الران. يعني دور الشيطان صناعه الحواجز، صناعه اللغو، بيلغوش خليك انت مش عارف تسمع، مش عارف، ما عندكش وقت، مع ان انت ممكن تبقى قاعد لوحدك نفسك بتتقلب فكره ورا فكره ومشكله ورا هم ورا حزن ورا طموح ورا امل، مفيش وقت انك تفكر. انت ممكن صاحبك يموت ما عندكش وقت تفكر، عادي بيروح يدفنوه وهم في الدفنه هنعمل ايه؟ طب نشوف اللي حصل وكذا. عادي. وللاسف كثره الايات احيانا بدل ما بتجعل الانسان يتامل تجعله يألف زي ما حصل مع بني إسرائيل، بدل ما الآيات المتتالية دي تخلي زي كفرة الموت، بدل ما تجعل الإنسان يقف مع نفسه جعلته يألف ويسخر. الأمر بقى عادي بيألف. دي مصيبة إن الآيات التي جعلها الله للتذكير تصبح وسيلة للنسيان. دي أكبر مصيبة. إن تخيل لما الدواء يكون سبب المرض، لما تكون الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى تذكرة تتحول إن هي نفسها وسيلة للعب واللغو والنسيان، زي المفخرة مثلا في المقابر، فبدل ما الناس تروح المقابر تذكر الآخرة تروح تقول له شفت احنا واخدين مقبرة على مصر عندكم زي دي، عندكم تعرف تعمل ما تعرف، لا انت ولا ابوك يعرف يجيب مقبره زي دي. حين يتألهاكم التكاثر قيل في معناها حتى زرتم المقابر، اي استمر التفاخر والتكاثر بينكم حتى وانتم في المقابر. يروحوا عند المقابر يتفاخر يقول له احنا من قبيله كذا وكذا، يقول له احنا من قبيله كذا وكذا. الخسوف الايات اللي بيجعلها الله سبحانه وتعالى ايه تصبح وسيله للسخريه والابتعاد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية القلوب. نحتاج إلى قليل من الإنصات. سورة الأعراف طول السورة ربنا بيبين ان هم اهلكهم الله بسبب انهم كذبوا بالايات، اعرضوا عن الايات، جحدوا بالايات، سخروا من الايات، ظلموا الايات. كل الالفاظ دي جت في سوره الاعراف. في اخر سوره ربنا بيقول اذا قرئ القران استمعوا له وانصتوا. يعني عشان انت يحصل لك التأثر لازم تنصت. ذلك الانصات جه مرتين في اخر الاعراف وفي اخر الاحقاف، اللي هو خلاص بعد طول بيان ان الايات مبثوثه وان المشكله في الاعراض واللغو والنسيان والسخريه واللعب، هي دي المشكله. المشكله مش في قله الايات، وكثيرا في القران ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن عليهم لا تاسف عليهم، ما تتصوروش ان المشكله في قله الايات. انت متخيل المؤمنين كانوا احيانا من حبهم لاقاربهم المشركين خايفين عليهم، فيتمنوا لولا نزلت ايه، لو ايه بس تنزل عشان المشركين دول يصدقوا ان لا اله الا الله. ربنا بيقول لهم وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. الايات مبثوثه، الايات واضحه، ده الايات في كل مكان، لكن القضيه في قضيه الاعراض وعدم الانصات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يلين قلوبنا لهذه الايات. اقول لكم هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ألخص لكم ما أردت أن أقوله، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى، ولأجل ذلك بث الآيات في كل مكان مهما كان. حتى لو جلس الإنسان بمفرده في مكان معزول عن الحياة، إذا نظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نظرة واحدة إلى السماء تجعل الإنسان أنه يتأمل وينظر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من اختلاف أو من تفاوت في خلق الله سبحانه وتعالى؟ أي نظرة للآيات الكونية أو سماع للآيات القرآنية تجعل الإنسان يبصر، فإذا هم مبصرون يفيق يسأل نفسه هو أنا جينا الدنيا دي ليه؟ احنا جايين عشان شوية شغل وأكل وشرب وموت وخلاص؟ هل معقول هذه الحياة وهذا الخلق هذا الإبداع وهذا السر روح لأجل أن نأكل ونشرب ثم نموت؟ يعني ده أدنى تأمل لك إنسان. أسير إلى أين؟ فأين تذهبون؟ يعني نظرة بس أدنى تأمل، بل أصبح إن أكثر الناس ممارسة، تجد اللي بيدرسوا العلوم والطب ويدرسوا هذه الأشياء ويبصرون آيات الله، تجد في حالة من الإعراض مش عايز يتأمل. بل أنت لو جيت تقول طلبة مثلا الكليات دي انظروا إلى خلق الله، واللي بيدرس فلك واللي بيدرس في الأرض والجيولوجيا وينظر في طبقات الأرض، لو جيت تقول له سبحان الله يقول لك لو سمحت ما دخلش الدين في العلم، وهل جعل العلم إلا ليدل على الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم العلماء حقا. تجد حالة من الإصرار على الفصل الدين عن الحياة، لماذا؟ حالة من الإصرار ليه؟ لأن مجرد مجيء الدين يجعل الإنسان بيفيق، إيه ده؟ اللي خلق وبيدرس العلوم التشريحية وغيرها وبينظر في الأرض أو في الفلك أو في السماء يكاد أن يجن إن لم يؤمن. لابد أن يعني يجحد بصورة قوية، يكون عنده قدرة عظيمة على الجحود ليعرض عن كل هذه الآيات. لأن بعض العلماء لما تكلم في عذاب النار وفي شدة عذاب النار قالوا هذا العذاب ملائم للكم من الآيات اللي أعرض عنه، وأعرض عن كم مهول من الآيات، آيات مبثوثة في كل شيء. لكن هي القضية حالة الإعراض المستمرة، وده دور الشيطان إنه ينقلك من مشكلة لمشكلة، وهم الهم، طموح لطموح، أمل اللي بعده، ويوم للي بعده، تقليب الليل والنهار متتالي. وهي أصلا تقليب الليل والنهار جعل ليتذكر الإنسان خلفة وراء بعض لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. اللي فاته ورد بالنهار يقضيه بالليل، واللي فاته ورد بالليل يقضيه بالنهار. ده أصل تقليب الليل والنهار، تقليب الفصول. اللي اتشغل بالنهار في الصيف عنده شتاء ليل، الشتاء طويل يصلي فيه قيام ليل،
واللي معرفش يصوم في نهار الصيف يصوم في نهار الشتاء. فالشتاء كما هو ربيع المؤمن. المؤمن له نظرة معينة مختلفة في الحياة. المؤمن إذا أنصت يكاد أن يسمع تسبيح كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. المؤمن إذا أنصت واستطاع أن يتوقف عن الجري وراء الشياطين الإنس والجن، وأن يوقف نفسه وأن ينهاها عن الهوى، يكاد أن يسمع تسبيح كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يكاد أن يرى كل شيء في الحياة يدل على الله سبحانه وتعالى، بل حتى انتصار الكافرين على بعض المؤمنين يرى فيه قدرة الله وحكمته سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداويها بين الناس، بل حتى الحروب بين الكفار مع بعضهم البعض يرى في ذلك قدرة الله. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين كل هذا يحدث، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. الانشغال بظواهر الحياة الدنيا أنساهم أن لله الأمر من قبل ومن بعد. فنحتاج إلى كلمة وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإنصات، الإنصات قيل في معناها أن تسكت حتى تسمع. قالوا ايه الفرق ما بين ازاي الكلمتين يجوا مع بعض؟ استمعوا، وبعدين خد بالك، واذا قرأ القرآن ما قالش فاستمعوه او فاسمعوه، قال فاستمعوا ايه له، فرغ سمعك له خصيصا ان تتفرغ له. ومش بس كده، وانصتوا. فالانصات في معنى الاول قبل ما تسمع في معنى الايه؟ الإسكات. يقول لك أنصت لي الناس، سكتهم عشان يسمعون. فالإنصات في معنى الإسكات حتى تستطيع أن تسمع. نحتاج أن نسكت ما بداخلنا، هذا الغليان، هذا التقلب، هذا الانشغال، نحتاج أن نسكته قليلا لنستطيع أن نسمع التسبيح من حولنا. نحتاج أن نرفع هذه الغشاوات التي يحاول الشيطان أن يضعها أمام أعيننا لنرى آيات الله. ليه؟ لأن هم لهم مكر في الآيات. أي آية تحصل ينسبونها إلى قيل في معناها، يعني إيه إذا لهم مكر في آياتنا؟ يحاولوا أي آية تحصل ينسبونها إلى غير الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. اللحد في الدفن معناه إيه؟ اللي هو الميل. أنت بتيجي تحفر الحفرة في شق، في الدفن في شق وفي لحد. اللحد انك بعد ما بتحفر حفره في الارض بتقوم داخل كده تحت حاجه مخفيه، فاللحد فيه خفاء، هو عايز يخفي الايات. الذين يلحدون في اياتنا وهو يفعل ذلك لكن لا يخفون عليه. ودي في سوره ايه؟ فصلت. الايات مفصله وختمت بايه السوره؟ سنريهم. خبي زي ما انت عايز، سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أهو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى؟ الأمر واضح، مهما حاولوا يلغوشوا على فيروس كورونا وأصل مش عارف إيه، ستظل آية لمن أراد أن يبصرها، ستظل هذه آية لمن أراد أن يبصرها. العالم كله حصل له حالة من الصدمة، ثم في غيهم يرجعون، ثم يأتي غيره وغيره، يأتي غيره وغيره، وستظل حالة الإعراض. وقال سبحانه وتعالى: مرسل بالآيات إلا تخويفا. الله يرسل الآيات ليبصر الناس، ليفيق الناس، ثم بعد ذلك نحن نتفنن في حالة السخرية والإعراض والنسيان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأخذوا بهم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون. فاسجدوا لله. لابد أن نقابل الآيات بالخضوع بالسجود بالعبادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا هذه الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف الغشاوة عن أبصارنا والغبرة عن آذاننا والرانة عن قلوبنا. اللهم اصرف الغشاوة عن أبصارنا والوقر عن آذاننا والران عن قلوبنا. اللهم اجعلنا لمن يرى الآيات وأن يعمل بها حق العمل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.